وحفظا من كل شيطان مارد، لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب، إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب.
ذكرنا من قبل أن إذا انتهينا من كتاب الله، يعني لعلنا بعد الله أعلم آخر السنة هذه سنجري اختبار لمدة شهر على غريب القرآن، أقصد على الأسماء، ليس غريب بمعنى أنه يستغرب، إنما على الأسماء، مثل دحورا، مثل ولا تحين مناص، مثل وفاكهة وأبا ما الأب إلى آخره. فرع سمعك وأنت تستمع إلى التفسير الميسر من الشيخ ثم التعليق، نعم أرعي سمعك لغريب المعاني واحفظها، لا لتجيب ولكن لتزيد قرب عند رب العبيد، فإنه قد تكفل الله كما قال ابن عباس من قرأ القرآن لا شك ودبره ألا يشقى في الدنيا، ألا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة، فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. كيف تتبع هدى الله وأنت ما تعرف تفسيره؟ عود تجلس كل يوم تسمع، يمر عليك القرآن كامل من أول إلى آخرة، تعرف غريبة، تعرف معاني ولو مختصرة لتفسير كتاب الله. وأكثر هؤلاء اللي يشكون الغم والهم هم بعيدون عن كتاب الله، لا يدرسونه، يعرضون عن تدبره ويعرضون عن جلوس الحلقات التي تبين معانيه، فقلوبهم فيها غم ونكد عظيم حتى يرجع لكتاب الله يقرؤوه ويدرسوه، حينئذ تصلح حياتهم ويبارك الله في أرزاقهم سبحانه وتعالى. الله عز وجل، يقال أن هرقل عظيم الروم يعني صحيح ما آمن بكتاب النبي لكن حفظه و يعني رفعه، ليس ككسرى الذي مزقه ومزق الله ملكه، فقيل فقط لأنه أمسك بكتاب رسول الله وحفظه، نعم حصل تقدم عظيم لمملكته، يعني أو لمن ورث ذلك من تقدم تكنولوجي يقال أو غير ذلك. فالمهم الذي مع كونه لم يكن على الإسلام مات على الكفران، فالمقصود نقول إذا كان ما قاله حق هذا وينظر فيه، فكيف بمن حفظ القرآن تفسيرا وعملا وحفظ القرآن تلاوة؟ قال القرطبي لا ينبغي لإنسان أن يضع كتب فوق القرآن إعظاما له، يعني إذا كان في مصحف لا تضع فوقه كتب، وليس من تعظيم القرآن قراءته بالألحان الماجنة أو الألحان الموسيقية، فالقرآن يعظم من تعظيمه أن تقرأه ساذجا بلا تكلف على لحون العرب، أن تضعه أعلى شيء في كتبك، أن لا تجعل الولدان في البيت يلعبون به، أن لا تضعه في الأرض يداس عليه، أن ترفعه، أن تحضر المجالس التي تبين تفسيره، كل هذا طريق لرفعتك في الدنيا والآخرة. فإذا عرفت عن هذا وهذا فلك من الذل والهوان بمقدار ذلك. نعم.
قال رحمه الله: وخص الله المشارق بالذكر لدلالتها على المغارب، أو لأنها مشارق النجوم التي سيذكرها، فلهذا قال: إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب، وحفظا من كل شيطان مارد لا يسمعون إلى الملأ الأعلى. ذكر الله في الكواكب هاتين الفائدتين العظيمتين، إحداهما كونها زينة للسماء، إذ لولاها لكانت السماء جرما مظلما لا ضوء فيه، ولكن زينها فيها لتستنير أرجاؤها وتحسن صورتها ويهتدي بها في ظلم ويهتدى بها في ظلمات البر والبحر ويحصل فيها من المصالح ما يحصل. والثانية حراسة السماء عن كل شيطان مارد يصل بتمرده إلى استماع الملأ الأعلى وهم الملائكة، فإذا استمعت قذفتها بالشهب الثواقب من كل جانب طردا لهم وإبعادا عن استماع ما يقول الملأ الأعلى، ولهم عذاب واصب أي دائم معد لهم لتمردهم عن طاعة ربهم. ولولا أنه تعالى استثنى لكان
ذلك معنى واصب دائم. انتبه، قلت لك ارعى سمعك عند سماع التفسير الميسر للعلامة السعدي، وحضور القلب في الحلقة مهم. يعني أنا أقول إن كنت تعرف طريق أو ثلاثة طرق، أحدهما خطرة واثنين آمنة، وكنت على مفترق الطرق ورأيت إنسان خريب يشرح لك أمان الطريق، فما أظن الحاضر أن يكون قلبك حاضر تستمع لكل حرف. طيب الصخرة اللي على اليمين من وين أروح؟ خايف، ربما كتبت وربما تصورت، خايف أنك تسلك الطريق الخاطئ إذا ما استمعت إلى كلامه وحضر قلبك فتهلك. فأيها لك أعظم من النار؟ أيها لك أعظم من شقاء الدنيا والزيغ فيها؟ القرآن يحفظك من هذا كله، فعليك أن تنتبه وترعي سمعك وتحضر قلبك وتفهم كل آية كل حرف لتعمل به. نعم، إذن واصب معناه دائم. نعم.
ثم قال رحمه الله: ولولا أنه تعالى استثنى لكان ذلك دليلا على أنهم لا يستمعون شيئا أصلا، ولكنه قال: إلا من خطف الخطفة، أي إلا من تلقف من الشياطين المردة الكلمة الواحدة على وجه الخفية والسرقة. فأتبعه شهاب ثاقب تارة يدركه قبل أن يوصلها إلى أوليائه فينقطع خبر السماء، وتارة يخبر بها قبل أن يدركه الشهاب فيكذبون معها 100 كذبة يروجونها بسبب الكلمة التي سمعت من السماء.
وتارة ينقل شطر الكلمة فيحرقه الشهاب قبل أن يتمها ربما. مثاله ما رواه البخاري في صحيحه من كون النبي صلى الله عليه وسلم، أن النبي جاء إلى ابن صياد الذي كان يشتبه في أن المسيح الدجال، قال له: خبأت لك يختبر أنه لا وأنه لا يعلم الغيب، يعني خبأ له في ذهنه شيء غيبي وهو سورة الدخان. فقال: هي إيش خبأت لك؟ قال له: ماذا خبأت لك؟ قال: الدخ. قال: اخس عدو الله فلن تعد قدرك. فربما ذلك الشيطان الذي سمع الخطفة أو خطف الخطفة ما كاد أن يتمها للذي بعده حتى ضربه الشهاب، فما قال إلا الدخ، فسمع كلمة الدخ فنقل على الذي تحت والذي تحت والذي تحت حتى وصلت لذلك الكاهن الضال بأن عيش الدخان الدخ. فهم يصعدون هكذا، يركب بعضهم أو يسبح بعضهم فوق بعض فيسمعون الخطفة أو يختفون خطفة الغيب عندما يتكلم بالوحي ويتكلم الملائكة فيسرقون الكلمة، والأول يعطيها الذي بعده حتى ينزل إلى أذن الكاهن فيطرطر فيكذب مع الكلمة الصحيحة أو الصادقة 100 كذبة، فيتعلق الناس بالكلمة الصحيحة وينسون 100 كذبة. فربما أحرقهم الشهاب أو أحرق الواسطة التي توصل قبل أن يسمع، وربما سمع كذبة معها 100 كذبة، وربما سمع شطر كلمة فما أكاد أن يبلغ حتى ضرب بالشهاب فنقلها ناقصة، كما بحال ابن صياد. نعم.
ثم قال رحمه الله: ولما بين هذه المخلوقات العظيمة قال: فاستفتهم، أي اسأل منكري خلقهم بعد موتهم، أهم أشد خلقا، أي إيجادهم بعد موتهم، أشد خلقا وأشق أم من خلقنا من هذه المخلوقات؟ فلا بد أن يقروا أن خلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، فيلزمهم إذن أو فيلزمهم إذن الإقرار بالبعث، بل لو رجعوا إلى أنفسهم وفكروا فيها لعلموا أن ابتداء خلقهم من طين لازب أصعب عند الفكر من إنشائهم بعد موتهم. ولهذا قال: إنا خلقناهم من طين لازب، أي قوي شديد، كقوله تعالى: ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ مسنون.
ما معنى لازم؟ قوي جيد كما قال مجاهد بن جبر لازم معناها جيد قوي. طبعا كلام مجاهد أنا قوي جيد عفوا. ومنه كلام السعدي لأنه يأخذ من كلام مفسرين أي قوي، وحينئذ يكون هذا الاستفهام تقريري أو إنكاري، بل تقريري يعني يقره أأنتم أشد خلقا أم من خلقنا، فهذا تقرير ما دام أنكم تعلمون أن ما خلقنا من السماوات والأرض وما بينهما من شياطين وجن وطيور وزواحف ودواب وجبال أشد خلقا منكم، فإن هذا يقتضي أنكم تؤمنوا بالله سبحانه وتعالى العظيم، توحدوه ولا تشركوا به شيء. نعم.
قال رحمه الله في قول الله عز وجل: بل عجبت ويسخرون وإذا ذكروا لا يذكرون. يقول: يا أيها الرسول وأيها الإنسان، من تكذيب من كذب بالبعث بعد أن أريتهم من الآيات العظيمة والأدلة المستقيمة، وهو حقيقة محل عجب واستغراب، لأنه مما لا يقبل الإنكار، وأعجب من إنكارهم وأبلغ منه أنهم يسخرون ممن جاء بالخبر عن البعث، فلم يكفهم مجرد الإنكار حتى زادوا السخرية بالقول الحق. ومن العجب أيضا أنهم إذا ذكروا ما يعرفون في فطرهم وعقولهم وفطنوا له وألفت نظرهم إليه لا يذكرون ذلك، فإن كان جهلا فهو من أدل الدلائل على شدة بلادتهم العظيمة، حيث ذكروا ما هو مستقر في الفطر معلوم بالعقل لا يقبل الإشكال وإن كان تجاهلا وعنادا، فهو أعجب وأغرب.
هذا شد مع السخرية ذنبا وأعظم عاقبة، يعني فساد عاقبة، وذلك إذا كان الأمر واضح بين مهاب، ثم يسخر الساخر منه، فكلما كان الأمر متكامل كما كان حال النبي صلى الله عليه وسلم في دعوته في هديه في سمته في صدقه، ثم كانت السخرية يكون ذنبها عند الله أشد. فليس السخرية بعالم فاضل كأحد الناس من الطائشين، فرق بينهما. فكلما انتفى مقتضى السخرية كان إيش السخرية بذاك المسخور منه أشد ذنبا عند الله. إذن هذا تقرير في قوله سبحانه وتعالى: فاستفتهم أهم أشد خلقا أم من خلقنا، تقرير إيش البعث، ليؤمنوا بالبعث حتى لا يقولوا لا نبعث، كيف نبعث كنا عظام ورفات. طيب خلق السماوات والأرض وما بينهما أشد خلقا منكم وأنتم تعلمون، فهذا لازم أن تؤمنوا أن الله سبحانه سيبعثكم، لأنه خلق هذا الخلق العظيم المتناهي في العظمة، فمن باب أولى أنه يقدر أن يخلقكم من قبوركم تارة أخرى يجمعكم وتبعثون وتحاسبون، فريق في الجنة وفريق في السعير. نعم.
ومن العجب أيضا أنهم إذا أقيمت عليهم الأدلة وذكروا الآيات التي يخضع لها فحول الرجال وألباب الألباء يسخرون منهم ويعجبون. ومن العجب أيضا قولهم للحق لما جاءهم: إن هذا إلا سحر مبين، فجعلوا أعلى الأشياء وأجلها وهو الحق في رتبة أخس الأشياء وأحقرها. ومن العجب أيضا قياسهم قدرة رب الأرض والسماوات على قدرة الآدمي الناقص من جميع الوجوه، فقالوا استبعادا وإنكارا: أي لا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون، أو آباؤنا الأولون؟ ولما كان هذا منتهى ما عندهم وغاية ما لديهم أمر الله رسوله أن يجيبهم بجواب مشتمل على ترهيبهم، فقال: قل نعم، ستبعثون أنتم وآباؤكم الأولون، وأنتم داخرون أي ذليلون صاغرون، لا تمتنعون ولا تستعصون على قدرة الله عز وجل، فإنما هي زجرة واحدة ينفخ إسرافيل فيها في الصور، فإذا هم مبعوثون من قبورهم ينظرون كما ابتدأ خلقهم، بعثوا بجميع أجزائهم حفاة عراة غرلا، وفي تلك الحال يظهرون الندم والخزي والخسار، ويدعون بالويل والثبور، وقالوا: يا ويلنا، هذا يوم الدين، فقد أقروا بما كانوا في الدنيا به يستهزئون. فيقال لهم: هذا يوم الفصل بين العباد فيما بينهم وبين ربهم من الحقوق، وفيما بينهم وبين غيرهم من الخلق. ثم قال تعالى:
أنا داخرون ذليلون صاغرون، ذليلون صاغرون. نعم، ما معنى واصل؟ أي دائم. نعم، أكمل.
ثم قال تعالى: احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم وقفوهم إنهم مسؤولون. أي إذا أحضروا يوم القيامة وعاينوا ما به يكذبون ورأوا ما به يستسخرون، يؤمر بهم إلى النار التي بها كانوا يكذبون، فيقال: احشروا الذين ظلموا أنفسهم بالكفر والشرك والمعاصي، وأزواجهم الذين من جنس عملهم، كل يضم إلى من يجانسه في العمل، وما كانوا يعبدون من دون الله من الأصنام والأنداد التي زعموها، فاجمعوهم جميعا فاهدوهم إلى صراط الجحيم.
يجب يا أخي أن تردد على قلبك إن أردت أن يصلح، اللهم أصلح قلوبنا وأعمالنا اليوم الآخر، ردد أهواله على قلبك، ترى هذا فيه والله نجاة لك من الإثم واستقامة في لسانك ودينك وأعمالك في باطنك وظاهرك. ردد، قل في نفسك: أنا اشتركت في حملة مثلا، طيب، اشتركت في حملة، سأذهب للحج، سأكون في منى، ثم يذهبون الناس، نذهب معهم الباصات إلى عرفات، ثم نرمي الجمرات، ثم نحلق رؤوسنا، ثم 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 نفس هذا المشهد بالضبط. ليس أقصد هو ذاته، لكن يقين كما حدث لك ووقع لك الأمر الذي كنت تتخيله، أنك لبست إحرامك وذهبت إلى منطقة اسمها منى ثم عرفات ثم مزدلفة، مشاهد، ثم رميت جمرات، تذكر أنك ستخرج من القبر نفس المشاهد، أقصد من جهة وقوع الأمر يقينا، ليس من جهة لبس الإحرام ورمي الجمرات، يقينا ستخرج من القبر عاري، وربما الشعر يكون ملوثا بالتراب. نعم، ما عليك لباس، أول ما تخرج من القبر تتعارف على من كان في الدنيا تعرف، ملوك الدنيا كنت تشوفهم في الجرائد أو تشوفهم أمامك تعرفون فيها ساعة، وثم يغيب عنك بهول المطلع أمرهم، لكن تعرف هذا الأقام بجانبك وجهه عريان، تشوف وجهه على الأقل وتعرف هذا وهذا، ثم يغيب عنك لهول المطلع، ثم تمشي وتساق إلى أرض المحشر وهي الشام لإجماع العلماء، وتساق وتمشي وتمشي، أهل أمريكا يجون وأهل إلى آخره يساقون إلى أرض المحشر، عاد كم المدة اللي يقعدون يمشون فيها، الأرض ممتدة والله أعلم، إلى أن يصل أرض المحشر ويبدأ الحساب، ويرون التهاوي الأهوال من بحار فجرت وشمس دنت حتى صارت إلى مقدار العرق، لجمهم إلى مقدار الكعب أو الركب، أو مقدار إلى الصدر، ورجال عند القبور يتخبطون، كان يأكلون الربا في الدنيا باسم التورق الإسلامي، باسم أنهم يأكلون الربا في الدنيا. نعم، يقومون بقبورهم كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، وأمور فظيعة وأهوال عظيمة. تصور كما ذهبت إلى عرفات وشفت عرفات، ورحت منى شفت منى، ستشوف هذا كله، شوفه كله. لكن ما هناك قائد يقعد يقول لك يلا يا شباب اجتمعوا، كله ملائكة وكله أمر من الله، ما يعصون الله ما أمرهم. ما في بعض الناس يقول له اركب الباص، قد يذهب هنا ويذهب هنا ويذهب بسيارة ثانية. ما في الحشر لابد لك منها، تساق الأرض المحشر لتحاسب. تذهب عارف عندك ذنوب بالدنيا، كنت تخاف انه بعد الحساب تدخل النار، وتعرف انه ما لك حساب. فحينئذ لو حددت نفسك وانت في ارض المحشر، وانت في ارض الارض التي تساق بها المحشر، ان تهرب الى البحار تجدها مفجرة اصلا والباغتص فيها، الجبال ينسبها ربي نسها، لا تستطيع، ارض كلها مكشوفة، تبدل الأرض غير الأرض، أنت تهرب. لذلك قال الله تعالى كلا لا وزر. ما معنى لا وزر؟ لا مهرب إلى ربك يومئذ المستقر. تجري بكل سرعتك تروح لمكان تهرب فيه، هنا وهنا وهنا، ما فيه مساق. فالآن أصلح نفسك قبل أن تفجأك وفاتك. الآن تخلص من كل ما يحجبك عن العلم. صديق يزهدك في العلم اهجره، اهجره هجر جميل. نعم، عمل يمنعك من رقة القلب غيره إلى عمل آخر إن استطعت، يكون يعني مشوب العمل بالتعامل مع الجهلة والفجرة والجلوس معهم ويقتضي أن تمازحهم ويقتضي. المهم دبر نفسك قبل وبعد، أي شيء تستطيعه لتصلح قلبك على وفق الشريعة تفعل قبل أن توفاك الله. فإن الحشر كائن والبعث حق، والله ضرب أمثلة كثيرة على البعث ليؤكده، وحلف وأمر النبي أن يحلف به، فقال زعم الذين كفروا أن لا يبعثوا، قل يا محمد لهم احلف لهم وقل قل بلى وربي تبعثوا. إيش بعد هذا؟ المسلم يستعد في اليوم العظيم، يوم لو فطنت له لا هربت من أهل ومن أوطان. نعم.
قال رحمه الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم، أي سوقوهم سوقا عنيفا إلى جهنم، وبعدما يتعين أمرهم إلى النار ويعرفون أنهم من أهل دار البوار يقال وقفوهم قبل أن توصلوهم إلى جهنم، إنهم مسؤولون عما كانوا يفترونه في الدنيا ليظهر على رؤوس الأشهاد كذبهم وفضيحتهم، فيقال لهم ما لكم لا تناصرون، أي ما الذي جرى عليكم اليوم، وما الذي طرقكم لا ينصر بعضكم بعضا ولا يغيث بعضكم بعضا، بعدما كنتم تزعمون في الدنيا أن آلهتكم ستدفع عنكم العذاب وتغيثكم وتشفع لكم عند الله. فكأنهم لا يجيبون هذا السؤال لأنهم قد علاهم الذل والصغار واستسلموا لعذاب النار وخشعوا وخضعوا وأبلسوا فلم ينطقوا، ولهذا قال بل هم اليوم مستسلمون. ثم قال تعالى وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا إنكم كنتم تأتوننا عن اليمين قالوا بل لم تكونوا مؤمنين وما كان لنا عليكم من سلطان بل كنا قوما طاغين. لما جمعوا هم وأزواجهم وآلهتهم وهدوا إلى صراط الجحيم ووقفوا فسئلوا فلم يجيبوا أقبلوا فيما بينهم يلوم بعضهم بعضا على إضلالهم وضلالهم، فقال الأتباع للمتبوعين الرؤساء إنكم كنتم تأتوننا عن اليمين أي بالقوة والغلبة فتضلونا ولولا أنتم لكنا مؤمنين. قالوا لهم بل لم تكونوا مؤمنين أي ما زلتم مشركين كما نحن مشركون، فأي شيء فضلكم علينا وأي شيء يوجب لومنا؟ والحال أنه ما كان لنا عليكم من سلطان، أي قهر لكم على اختيار الكفر، بل كنتم قوما طاغين متجاوزين الحد، فحق علينا نحن وإياكم إنا لذائقون، أي العذاب، أي حق علينا قدر ربنا وقضاؤه أنا وإياكم سنذوق العذاب ونشترك في العقاب، فلذلك أغويناكم إنا كنا غاوين.
في اللغة العربية محاسن عظيمة القرآن نزل بها، فمن ذلك الحث للأمر الذي هو معروف فلا يحتاج أن يذكر، ففي حذفه جمال. إن لذائقون يحسب لا يقول عذاب، وذكر سبحانه وتعالى مثلا الذي خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت، فقال الله لهم موتوا ثم إيش أحياهم. طيب ليش ما قال فماتوا؟ معروف قال موت لابد يموتوا. فهذا من محاسن القرآن. نعم، أكلها دائم وظلها حدث دائم معروف، فيحذف الشيء الذي هو معروف، وهذا ينبغي أن تستفيد منه أنت. إياك أن يكون في كلامك مع جليسك تكرار أو كلام ما لا فائدة منه، أن النفس تضجر من هذا. الكلام البليغ الذي يبلغ أفهام السامع بأدنى عبارة، بأدنى عبارة وأخصر عبارة حتى يحفظ ويفهم. فسبحان الذي أنزل القرآن هداية للناس، لكن لا يتذوق معانيه إلا من علم اللغة وفهم مقاصدها. نعم.
ثم قال تعالى: فإنهم يومئذ أي يوم القيامة في العذاب مشتركون، وإن تفاوتت مقادير عذابهم بحسب جرمهم، كما اشتركوا في الدنيا على الكفر اشتركوا في الآخرة بجزائه. ولهذا قال: إنا كذلك نفعل بالمجرمين. ثم ذكر أن إجرامهم قد بلغ الغاية وجاوز النهاية، فقال: إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله فدعوا إليها وأمروا بترك إلهية ما سواه يستكبرون.
احفظ هذا الآن، احفظ هذا، ما الدليل على أن معنى لا إله إلا الله لا معبود حق إلا الله؟ هذه الآية أقوى الأدلة ومن أقواها على أن معنى لا إله إلا الله لا معبود حق إلا الله. إذا جئت المشرك اليوم تقول له: ليش تدعو البدوي؟ ليش تدعو الحسين؟ ليش تدعو آل البيت من دون الله وهو الخالق والرازق؟ فتجده يتملص من شركه بقوله: ماذا تظن في؟ أنا أقول لا إله إلا الله. فقل له حينئذ: ما معناها؟ فإذا قال: معناها لا خالق لا رازق إلا الله، قل له: بل معناها لا معبود حق إلا الله. حينئذ أنت بدعائك غير الله ولو طلب الشفاعة قد عبدته، ولو تزعم أن طلب الشفاعة اسمه دعاء، اسمه تعبد. فيقول: أنا لو قال لك: أنا ما أسلم أن معنى لا إله إلا الله لا معبود، لا معبود حق إلا الله، بل هي لا خالق لا رازق إلا الله. وكتاب مشهورين أغوى العوام فيها مثل الزنداني فسرها في بعض كتبه: لا خالق لا رازق إلا الله، نسأل الله العافية. كيف يفسر العامة؟ أجل إذا هذا مشهور الوعظ عند العامة يفسر لا إله إلا الله لا خالق لا رازق، كيف يسوون العامة؟ نسأل الله العافية. فإذا قال لك: طيب ما الدليل؟ هذا الذي أردت منك أن تحفظه، لابد أن الأنبياء ما أرسلوا إلا بالبينات، فتعلم البينات إن كنت طالب علم، لا تنقل أقوال تحفظها لا تعرف دلتها، تعلم الدليل في كل مسألة. دليل أن لا إله إلا الله معناها لا معبود حق إلا الله هذه الآية التي تليت عليكم قبل قليل، وإذا قيل لهم إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون، وجد دلالة. قل لهم لو كان معنى لا إله إلا الله لا خالق لا رازق إلا الله، فلأي شيء يستكبرون وهم يقولون ذلك؟ ولئن سألتم من خلق السماوات والأرض فيقول الله، من يدبر الأمر الله، من يرزقكم من السماء والأرض الله. فإذا أنت تناقض الآيات، الله أقر أنهم يقولون هذا، فلأي شيء يستكبرون؟ إذا لا بد لها معنى ذلك، وهو أن الإله معناها المعبود، مشتق من أله أي عبد، إلهة ويذرك وإلهتك أي عبادتك، فحينئذ يكون معنى الإله المعبود، لا معبود يذبح وينذر له إلا الله. فلذلك استكبروا، لأنه كانوا يقولون لا هناك شفعاء عند الله يعبدون بالذبح والنذر وهم لا تعز، فاستكبروا عن هذه الكلمة لعلمهم أن الله معناها المعبود، ليس الرب الخالق الرازق. وهذا هذا الدليل، احفظه جيدا، أنك تحتاجه في دعوة الرسل الأساس وهي التوحيد ومعنى لا إله إلا الله. مرة أخرى وكأنه نعم، إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون. قل للمغرب أو المتعصب للشرك والمحرف لمعنى لا إله إلا الله وأن رب لا خالق، لأي شيء استكبروا؟ لو كان معناه لا خالق لا رازق لم استكبروا، الاستكبار هو بطر الحق، بطر الحق الذي جاء به النبي، جحدوه. فما الذي استكبروا جعلهم يستكبرون؟ لو كانوا يقولون لو كان معناه لا خالق لا رازق لم استكبروا، لا وافقوا النبي لأنهم يقولون. والدليل له بآيات أخرى، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولون الله، ولكن علموا وهم عرب أخاها أن معنى الإله المعبود، فأنكروا أنهم يعبدون غيره فاستكبروا عنه، وعلموا أن النبي ينكر عليهم عبادته غير الله ويكفر بآلهتهم، فمن أجل ذلك إيش؟ أنكروا عليه واستكبروا. فحفظت الآية مهمة، لأن بعض الناس كنت تقول ما الدليل؟ ذلك بأن الله يقول آية، ذلك بأن الله هو الحق، وأن الذين يدعون ما دون من دونه، وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. طيب، فهل هذا فيه دلالة واضحة على معنى لا إله إلا الله؟ لا إله إلا الله نفس الكلمة، وهنا ذكر كاملة إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون، فهذا واضح في الدلالة. نعم،
فدعوا إليها وأمروا بترك إلهية ما سواه يستكبرون عنها وعمن جاء بها، ويقولون معارضة لها أئنا لتاركوا آلهتنا التي لم نزل نعبدها نحن وآباؤنا لقول شاعر مجنون، يعني محمد، يعنون محمدا صلى الله عليه وسلم. فلم يكفهم قبحهم الله الإعراض عنه ولا مجرد تكذيبه، حتى حكموا عليه بأظلم الأحكام وجعلوه شاعرا مجنونا، وهم يعلمون أنه لا يعرف الشعر والشعراء ولا وصفهم، وأنه أعقل خلق الله وأعظمهم رأيا صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال تعالى ناقضا لقولهم بل جاء أي محمد صلى الله عليه وسلم بالحق، أي مجيئه حق، وما جاء به من الشرع والكتاب حق، وصدق المرسلين أي ومجيئه صدق المرسلين، فلولا مجيئه وإرساله لم يكن الرسل صادقين. فهو آية ومعجزة لكل رسول قبله، لأنهم أخبروا به وبشروا، وأخذ الله عليهم العهد والميثاق لئن جاءهم ليؤمنن به ولينصرنه، وأخذوا ذلك على أممهم. فلما جاء ظهر صدق الرسل الذين قبله وتبين كذب من خالفهم، فلو قدر عدم مجيئه وهم قد أخبروا به لكان ذلك قادحا في صدقهم. وصدق أيضا المرسلين بأن جاء بما جاءوا به، ودعا إلى ما دعوا إليه، وآمن بهم، وأخبر بصحة رسالتهم ونبوتهم وشرعهم. ولما كان قولهم السابق إنا لذائقون قولا صادرا منهم يحتمل أن يكون صدقا أو غيره، أخبر تعالى بالقول الفصح الذي لا يحتمل غير الصدق واليقين، وهو الخبر الصادر عنه تعالى، فقال إنكم لذائق العذاب الأليم، أي المؤلم الموجع، وما تجزون في إذاقة العذاب الأليم.
وكذلك إذا شفت مشاهد للذين كفروا الآن، حتى لو عرض عليك مشهد تلفزيوني مفاجئ من انهيار مرقص، من حريق وتفجير في مرقص، لا شك أن هذا عمل منكر من جهة أن النبي نهى عن قتل المرأة التي لا تقاتل، لكن كلامنا عن ما يحصل من حرائق في الأرض. استحضر المشاهدة هذه في نفسك وأيقن، كما رأيتهم ينفجرون يصيحون، هذا انقطعت رجله ويحترق، وهذا كذلك يكون هؤلاء إذا سقطوا في النار. يعني لا تظن المسألة تخيلية، بس حقيقية، حذر النار. يعني يرون حديث ويفرحون به، ربما المرجئة، وهو أن عذاب أمتي سيكون كما لو دخلوا حمام، يعني ساخن، يعني الزنات، أو هذا حديث ليس بصحيح، بل أن النبي مر على قبرين فسمع صوت إنسانين يعذبان. كيف يسمع أصواتهم؟ صياح، اللي يقعد حمام يسموها سونة الآن حار، يقعد يصيح ولا يقعد متنعم، شو الكلام هذا؟ لو ما سمع صياحهم ما ذكر للناس، قال إنهم يعذبان، سمع صياح في القبر، لو لا أنت دافن ولا سمعتك من عذاب القبر، لو سمعت صياح عذاب القبر ممكن ما تدفن أخوك، يقول والله ممكن يتعذب ويستمع صياحهم، ما ودي أدفن أحد. على المسلم يوقن عذاب الله ويستحضر المشاهدة، كما يرى تفجير ويرى حريق ويرى الناس يبكون في، يعني هم يحترقون، هذا أشد يوم القيامة. يا أخي هذا ولا شيء، ترى 69، يعني 69 جزء مضاعف عليك. لذلك احمد الله إذا كنت في عيشة هنيئة، تحضر دروس، بيتك ما فيه تلفزيون ودش، زوجة صالحة تقوم معك الليل، تراك في نعمة عظيمة في هذا الزمان الذي ملئ بالفتن. صارت الفتنة تحمل في الجوالات، أفلام عارية، كل شيء. وأنا أهنئ بهذه المناسبة طلبة العلم الذين مصب العلم مصب ذهان، يعني بين عيونهم، يحبون طلبة يحضرون درسه ويستفيدون ويتذاكرون ويعرضون على أهل الدنيا وأهل البدع. أهنيهم بهذه المناسبة لأني أرى لهم نصيب من قول الله تعالى لما ابتلاهم بالصيد تناله أيديهم. إيش يبتليهم؟ وهو أن الله أجرى بجانبهم الصيد، الأرانب تمشي الغزلان ومعهم رماحهم ويستطيعون قتل الصيد وهم محرمون، ليبلونكم بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم، يستطيعون. فهو أمسك هذا الآن الرجل الصالح يتابع الدروس وبين يده الشبكة العالمية، بكبسة زر يستطيع أن ينظر إلى امرأة فاتنة كاسية عارية، ومع ذلك يعرض. ما يظهر للزرير الوزير الثاني في درس، يعني صراحة حقيقة هذا أهل يهنأ وأهل أن يشكر على جهاده لنفسه في هذا الفتن العظيمة. نعم، أظن وصلنا وصف الجنة، عشان نجعل بكرة وصف الجنة إن شاء الله.
قال رحمه الله: قال تعالى: إنكم لذائق العذاب الأليم، أي المؤلم الموجع، وما تجزون في إذاقة العذاب الأليم إلا ما كنتم تعملون، فلم نظلمكم وإنما عدلنا فيكم. ولو كان هذا الخطاب لفظه عاما والمراد به المشركون، ولما كان هذا الخطاب عاما والمراد به المشركون استثنى تعالى المؤمنين.
طيب، غدا كعادتنا كلما نصل أوصاف الجنة نقف وقفة ولو يسيرة للذكرى للدهر التي تعقب دار الأنكاد، هذه دار الدنيا ودار الهموم. سبحان الله، مهما كان في الدنيا حلاوة ستكون كما قال أبو العتاهية حلاوتها ممزوجة بمرارة، وهذا من حكمة الله، لأن الله لو جعل الدار هذه الدنيا دار سرور دائما ما فيها مرارة لما اشتقت للجنة، فتريد بعد هذه المرارة ترى تجدها أحيانا والغموم والأنكار تريد دار تستريح فيها، فلم تجد إلا الجنة. حتى قيل لما أحمد: ألا تستريح يا أبي؟ من قبل ابنه قال: يا بني، الدنيا ليس فيها راحة، الراحة في أول يعني عتبة، في أول عتبة أو أول يعني مكان أدخل فيه الجنة وهي عتبتها بعد دخول بابها تكون الراحة. فغدا إن شاء الله نأخذ بعض أوصاف الجنة من عندي قوله تعالى: إلا عباد الله المخلصين أولئك لهم رزق معلوم، إلى قوله: يطاف عليهم بكأس من معين، إلى آخره.